السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الخميس السابع من شهر شعبان لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب أو في التعليق على الشرح الكبير باستخراج ما تيسر وظهر من بعض من القواعد الأصولية أو الفقهية. قال رحمه الله في الشروط التي في البيع: الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن اعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، فهذا باطن في نفسه. وهذا متن المقنع. ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها حين شرط أهلها الولاء، يعني شرطوه على عائشة رضي الله عنها: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نص على بطلان هذا الشرط، وقسنا عليه سائر الشروط لأنها في معنى. ثم ذكر خلاف هل يبطل البيع أو يبطل الشرط ويصح البيع، و ذكر الرواية الأولى أن البيع صحيح، ومعناها أن الشرط يفسد، لكن كما هو ظاهر كلام أحمد أن البيع صحيح، وإذا كان البيع صحيحا فالشرط صحيح. والمقصود من الكلام هو قوله رحمه الله أن شرط ما ينافي مقتضى البيع، شرط ما ينافي مقتضى البيع، وسيأتي الإشارة إلى هذه الكلمة وهي قوله مقتضى البيع، والأظهر في المراد بمقتضى البيع. هم يقولون، الجمهور يقولون، إن شرط ألا يبيع أو لا يهب، يعني شرط على المشتري ألا يبيع السلعة التي باعه إياها، أو ألا يهب السلعة التي باعه إياها، أو متى نفق المبيع وإلا رده، يشترط المشتري على البائع أنه إن هذا يعني يسمى التصريف، بيع على التصريف، إن أمكنه تصريفه فيتم البيع على ما أمكن تصريفه، إذا كان البيع على عدة سلع، أو إن كانت هذه سلعة إن كانت سلعة واحدة فيردها إن لم يمكن تصريفها. هو رحمه الله ذكر كما هو قول الجمهور أنه لا يصح، على الخلاف هل يصح البيع أو لا يصح، أما الشرط فهو عندهم لا يصح. والكلام في قوله الدليل على قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقسنا عليه سائر الشروط، هذا بالقياس، لأنها في معناه. وهذا الذي ذكره رحمه الله في قياس البيع، في قياس هذه الشروط على النهي على الشرط، النهي عن اشتراط الولاء، هذا قياس في مقابلة النص فيما يظهر، وإن كان قول الجمهور. ولهذا الرواية الصحيحة عن أحمد، يعني المنقولة عنه بطرق كثيرة، بل عنه نحو من 20 نصا في صحة مثل هذا البيع، كما ذكره في الإنصاف عن تقي الدين رحمه الله، وأن هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وأن هذا بنصوص كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا كونه يلحق به ويقاس عليه فيه نظر، لأن هذا الشرط وهو شرط الولاء أن يشترط البائع الولاء على المشتري إذا أعتق مملوكه شرط باطل ولا يصح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا ورد فيه نص. أما الشروط في البيع فهي ليست شروطا، هذه الشروط ليست شروط بيع فتكون منصوصة، إنما هي شروط في البيع. فرق في الشروط، وهذا لعله يأتي لشرحه أيضا في قاعدة أخرى، فرق بين الشروط، شروط البيع وشروط في البيع. فهذه شروط في البيع، والقاعدة في الشروط في البيع أنها داخلة تحت قاعدة أن الأصل سلامة الشروط وصحة الشروط إلا بدليل. ولما ورد الدليل في أن الولاء لمن أعتق، هذا محل إجماع من أهل العلم، كان اشتراط هذا الشرط باطلا، لأنه مول النعمة، فكيف يكون لغيره وكيف يصح اشتراطه؟ فهذا هو الصواب في هذه المسألة، ولهذا لا تكون في معناه، لا تكون في معناه، لأن هذه الشروط مصالحها ظاهرة وهي خالية من الغرر، خالية من الجهالة، خالية من القمار، خالية من الربا، وتمت بالرضا بينهما. وفي الغالب أن مثل هذه الشروط تكون مصلحة، ويكون للمشتري رغبة في شرائها، وللبائع رغبة في بيعها بهذا الشراء بهذا الشرط، وثم التزم المشتري هذا الشرط فلا محذور في ذلك، ما دام ليس على وصف محرم ولا يستلزم شيئا من ذلك. ولهذا يقول الشارح رحمه الله لما قال: وهل يبطل بها البيع؟ على روايتين. قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبو ثور. ثم قال: والثانية أن البيع فاسد، البيع فاسد، وهذا لازم في الحقيقة من إبطال هذا الشرط. يعني القول بأن البيع يصح، الشرط يبطل والبيع يصح، هذا فيه نظر، لكن يعني إما أن يلتزم الصحة وإما أن يلتزم البطلان. ولهذا قال: والثانية البيع فاسد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه شرط فاسد وهو في صلب العقد فأفسد البيع، في صلب العقد مقارن للعقد فأفسد البيع، كما لو اشترط فيه عقدا آخر، مع أن هذا فيه بحث في اشتراط عقد آخر، فهو قياس أيضا، هذا القياس قياس على أمر مختلف فيه، وقد لا يسلم به من خالف، لا يسلم به من خالف. قال: ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول، فيصير الثمن مجهولا. الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط، بمعنى أنه حين يشرط عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن أو نحو ذلك من الشروط، في الغالب أنه لا يكون على السعر الذي يكون لها في يعني يكون سعرها في يوم بيعها، فيكون البائع نقص من السعر حتى يحصل له، حتى يسلم المشتري أو يوافق المشتري على هذا الشرط، في الغالب أنه ينقص منه. وهذا الفرق مجهول، ولهذا لو أنه اشترط عليه هذا الشرط فقلنا الشرط يفسد والبيع صحيح، ففسخ البيع مثلا لسبب من الأسباب، لوجود عيب، لسبب من الأسباب مثلا فسخ البيع. في هذه الحالة يكون العقد على ثمن ليس الثمن الحقيقي، ليس الثمن الحقيقي يعني، أو إذا ألغي الشرط، إذا قيل الشرط فاسد، إذا باعه بهذا الشرط والتزم المشتري فأبطلنا الشرط، في هذه الحالة يكون الشرط لا وجود له، وتكون السلعة بيعت بغير سعرها المعتاد، فيريد البائع أن يرجع بحقه لأن الشرط ألغي وسعرها الذي تباع به غير السعر الذي بيعت به، لأنها بيعت مع هذا الشرط وألغي الشرط. فإذا في هذه الحال لا يعلم سعرها ويكون الثمن مجهول، فإذا كان الثمن مجهولا فيكون فيه فوات شرط من شروط البيع، وهو الجهالة بالثمن. وهذا لا شك، الجهالة بالثمن من شروط، يعني العلم بالثمن من شروط البيع. في هذه الحالة يبطل البيع، فلو قال بعتك هذا الشيء أو اشتريت هذا الشيء بما في يدي وهما يجهلان أو أحدهما، فالبيع لا يصح لما فيه من المقامرة والمخاطرة، فقالوا هو كذلك. ولهذا التزام مثل هذه الأشياء مما يدل، أو ترتب هذه الأشياء على إبطال هذا الشرط مطلقا أو إفساد البيع، يترتب عليه مثل هذه الأمور ما يدل على ضعف اشتراطها، وأن الأصل سلامة الشروط وصحة الشروط إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا قال ولأن الشرط فاسد، ولأن الشرط إذا فسد، يعني الشرط إذا فسد وجب الرجوع ما نقصه الشرط من الثمن حتى لا يظلم البائع، فالبائع إنما باعه بهذا الشرط، فلا يلزم بإمضاء البيع بدون هذا الشرط، لا يلزم. في هذه الحالة يقول وجب الرجوع ما نقص الشرط، وذلك مجهول، فيصير الثمن مجهولا. ولهذا وهذا التعليل فيه تضعيف للرواية التي تقول يصح البيع ويبطل الشرط، صح البيع ولا ويبطل الشرط. ولذا كان الصحيح صحة البيع والشرط يقابله بطلان البيع والشرط، وهذا التفصيل ضعيف، فإما هذا وإما هذا، والصواب هو ما تقدم، وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله، وقد حكاه الشارح رحمه الله عن جمع من أهل العلم. وهذا القول أيضا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، مروي عن مسعود، عن عمر رضي الله عنه، وعن مسعود وامرأة مسعود زينب، يعني لها زينب، امرأة مسعود وهي زينب رضي الله عنها، ففيه أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته فاشترطت إن باعها أنها أحق بها بالثمن، فقال سأل عمر فقال لا تقربها وفيها شرط. هذا رواه مالك الموطأ، ورواه ابن أبي شيبة من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن ابن مسعود عن بهذه القصة، وهو فيه انقطاع لكن هو مروي عن الصحابة، وقد روي من جنس هذه القضايا عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس بالمعاني والقياس في هذا الباب، أبصر الناس بهذا. ولهذا الفقه الذي يؤخذ عن الصحابة وينقل عنه كما كان أحمد رحمه الله إذا اختلف الصحابة فإنه ينقل عنه في هذا اختلاف، يدل على بصرهم بهذه المسائل. ولهذا عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعني ظاهروا كلامهم أنهم صححوا البيع، أنه صححوا هذا البيع. ولهذا قال لي محمد هذا الشيء، قال يعني إن عمر رضي الله عنه لم يشر إلى بطل البيع أو لم يقل تردها فإن البيع لا يصح ونحو ذلك. وهذا كله يتفق مع الأصل والقاعدة المتقدمة. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة في هذه المسألة، قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه، فالقول به يجب، فالقول به يجب، وهو يعني بطلان مثل هذه الشروط. فإن قيل المراد بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء، لما قالت يا رسول الله شرطوا، قال اشترطي لهم الولاء. فإن قيل المراد اشترط لهم الولاء أي عليهم، أي عليهم، بدليل أنه أمرها به ولا يأمرها بفاسد، قلنا لا يصح التأويل لوجهين. ثم ذكره إنما، ثم قال: وإنما هو صيغة الأمر بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء، وقع خلاف في معنى اشترطي لهم الولاء، فالقول اشترطي أنه بمعنى عليهم أو أنه أمره أم أمرها به هذا لا يصح. وقوة الخبر يدل على ما أشره المصنف رحمه الله في مسألة اشتراط الولاء، هذه ما يتعلق باشتراط الولاء، فهو يقول إنما هو صيغة الأمر بمعنى التسوية كقوله فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، تسوى بين الصبر وعدم الصبر وأنهما متقابلان، فالمعنى يستوي هذا وهذا، فالمعنى اشترطي أو لا تشترطي. إذا طلبوا الولاء منك اشترطي أو لا تشترطي، فإنه لا قيمة لاشتراطهم ولا قيمة لطلبهم. وهذا فيه إشارة إلى مسألة أصولية تتعلق بمعنى من معاني الأمر. الأمر له معاني، الأصل فيه الوجوب، هذا الأصل في الوجوب، لكن قد يصرف عن الوجوب إلى معاني أخرى، وقد يصرف إلى مرتبة من مراتب الأحكام مثل إلى الندب، إلى الإباحة ونحو ذلك، وله أيضا معاني أخرى منها أيضا كما هنا التسوية، التسوية. فيأتي هذا وهذا على أسلوب التهديد أو التخويف، أو أنه لا قيمة لهذا. لماذا؟ لأنهم لما علموا أن الولاء لمن أعتق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خطب قبل ذلك وأخبر بذلك لما أنهم طلبوا ذلك، فخطب الناس عشية ثم هم طلبوا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اشترط لهم الولاء، لأنهم أقدموا بعد العلم ومعرفة أن اشتراط الولاء لا يجوز في هذا، فالمعنى عليهم التوبة من هذا الفعل، من هذا الفعل. وهكذا كل من أقدم على مثل هذه الأمور التي يعلم بطلانها فاشتراطه لا قيمة له. أما لو اشترط شرطا هو يظنه جاء يظن أن يظن يظنه جائزا في هذه الحالة هو معذور. لو أن إنسان اشترط مثل هذه الشروط وهو يجهل جوازها يجهل جوازها في هذه الحالة لا يقال ما دام اشترط هذا الشيء وهو لم يكن عن معصية لعدم علمه. في هذه الحالة إذا علم ويقول لا إذا كان هذا لا يجوز أنا لا أشترطه لكن لا أريد أن أمضي به ولا أريد أن أعقد هذا البيع. وهذا واقع في مسائل وهذا من عدل الشريعة بخلاف من قدم على أمر محرم وهو يعلم فلا عذر له فلا عذر. وهذا يأتي في مسائل في مسائل العيب ونحو ذلك والتدليس في العيب فرق بين من يكون هذا واقع عن علم منه أو عن غير علم منه. لا شك أنه فرق بين العالم والجاهل في مثل هذه الأحكام. فلهذا الصواب والأظهر في معنى في قول اشترط لهم الولاء أن المعنى التسوية بين اشتراط الولاء وعدم اشتراط الولاء فلا قيمة لاشتراطهم. ثم ذكر رحمه الله كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وقوله فاصبروا أو لا تصبروا والتقدير واشترط لهم الولاء أو لا تشترطي. ولهذا قال عقيبه فإنما الولاء لمن أعتق. قد يقول قائل ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو أن هو يعني هذه لو قال ما القرينة على هذا؟ لدلالة الخبر ولأن النبي خطب عليه الصلاة والسلام وبين أن الولاء لمن أعتق أن الولاء. فإذا كان الولاء لمن أعتق فاشتراط البائع على اشتراط البائع على المشتري أنه أن الولاء لأنهم باعوها على أن الولاء يكون لهم فهذا الشرط لا يصح لأنه مصادم لقوله عليه الصلاة والسلام فإنما الولاء لمن أعتق فدل على هذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وفصل وإذا حكمنا بصحة البيع فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط كما تقدم من الثمن ذكره القاضي. يعني هو يقول إنه مع أن الذي نقصه الشرط لا يعلم وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط لأن البائع إنما سمح بالبيع بهذا الثمن. فإذا باع مثلا بهذا الثمن ثم أبطل الشرط فإنه يعطى الزيادة التي يستحقها لو لم يشترط هذا الشرط إلا أن يعفو عن ذلك ويتنازع عنه لما يحصل له من الغرض بالشرط لأن فات غرضه. هو له غرض في الشرط ثم فات غرضه فيعوض. والمشتري إنما سمح بزيادة الثمن من أجل شرطه فالبائع سمح بنقص الثمن من أجل شرطه والمشتري اشترط شرطا وزاد في الثمن على زاد في يعني زاد في الثمن لأجل الشرط اللي شرط على البائع ففات غرضه. في هذه الحالة يعطى إذا يعطى ما نقص من الثمن الذي خفضه من قيمتها مثل البائع إذا فات غرضه بمعنى أننا أبطلنا الشرط وصححنا البيع. فإذا لم يحصل غرضه ينبغي أن يرجع بما سمح به كما لو وجده معيبا إلى أن قال ولأن ما ينقصه الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا. وقيل نعم ويحتمل أن لا يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء كمن شرط رهنا أو ضمينا فامتنع الراهن والضمين. يقول يحتمل أن لا يثبت ولا يرجع بشيء لا يرجع بشيء للجهالة لأن كيف يرجع والشيء مجهول كمن شرط رهنا أو ضمينا كما لو شرط البائع على المشتري رهن بثمنه فامتنع من الرهن أو من الضامن، ولأن ما ينقص من الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لأرباب بريرة بشيء مع فساد الشرط وصحة البيع، وإن حكمنا بفساد العقد لم يحصل به ملك، لم يحصل به ملك. وهذا في الحقيقة هم أجروا هذه الشروط التي في البيع مجرى شروط البيع، لأنه لما أبطلوا هذه الشروط التي في البيع أبطلوها ترتب عليهم مثل هذه المسائل. والصواب أن الشروط التي فواتها يؤثر هي شروط البيع، هي شروط البيع. أما هذا فإنه على قول الجمهور، على قول الجمهور الذين يقولون إنه إن باعه فهو حق به بالثمن، وإن مثلا إذا اشتراه فإن نفق المبيع وإلا رده، فهم أبطلوا هذه الشروط، أبطلوا هذه الشروط. والصواب أن الشروط المبطلة هي ما وقع الاتفاق عليه من الشروط التي الشرعية، لا الشروط الجعلية. هناك شروط شرعية هناك شروط جعلية بأن يجعلها أحد المتعاقدين. هذه الشروط الجعلية ضيقها بعضها للعلم، ضيقها. والصواب أن البائع والمشتري لهم سعة في مثل هذه الشروط فلا تضيق هذه الشروط، والأصل صحتها والأصل سلامتها مثل ما تقدم في هذه الشروط. إنما الشروط التي هي التي يترتب عليها الغرر والمخاطرة هي الشروط بفواتها هي الشروط الشرعية، الشروط التي جاءت بها النصوص مثل ما تقدم في جهالة الثمن. أما كونه يشترط عليه شرطا هو من مصلحته البائع ويشترطه المشتري، فهذا إذا خلى من مفسدات من العلل التي هي مبطلة من غرر وجهالة كما تقدم، في هذه الحالة لا بأس. وتقدم قياسهم على عقد في عقد، أبيعك داري بشرطي أن تبيعني دارك، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، نحو ذلك. هم قالوا شرط عقد في عقد، وهذا وإن كان قول الجمهور. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول مالك أو قول لمالك، واختار التقي الدين في بعض الكتب منها في نظرية العقد المطبوع بهذا الاسم، صحة مثل هذا الشرط. غاية الأمر أنه قد يتنازل أحدهما للآخر عن ثمن سلعة المطلوب لها عادة لرغبته في الشراء منه ولرغبة الآخر في الشراء منه، ومثل هذا الذي يكون غاية الأمر أن يكون ليس هيبة إنما لأجل أنه وافق له على شرطه، وافق له على شرطه باعه هذا الشيء وذاك مثله. وهذا مثل ما تقدم إذا باعه مثلا بشرط أن لا يبيعه أو بشرط أن لا يهبه مثلا، هذه أحيانا قد تقع لأسباب ومصالح بين المتبايعين، وخاصة ربما يكون بين القرابات، يريد مثلا أن يبر قريبا له مثلا يراه محتاج لسيارة أو بيت ويريد أن يبره مثلا بهذا، وقد يبيع السلعة ويبيعها بغير الثمن أو دون الثمن الذي تباع به مبرة به، لكن يريد أن يستفيد منه، لا يريد مثلا أن يأخذه وثم يبيعه نحو ذلك فلا يحصل مقصود البائع، فيشترط عليه بشرط ألا تبيعه مثلا أو إن بعته فأنا أحق به بالثمن نحو ذلك. فمثل هذا له غرض مقصود، غرض مقصود فيه مثل هذا لا بأس به. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال في مسألة، قال رحمه الله إنه ولا زال كلام في حديث عائشة مسألة اشتراط الولاء، قال والثاني إلى قوله نعم لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط، لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو شرط الرهن والضمين، شرط الرهن والضمين، لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط. هذا كالقاعدة، الشرط لا يوجب فعل المشروط ليس مطلقا، إنما قول الشرط هذا يدل على أنه شرط جعلي ليس شرطا شرعي، لأن الشرط الشرعي لا ينعقد البيع إلا به فلا يحتاج أن يشترط. فشروط البيع هي لازمة للعقد لا يحتاج إلى اشتراطها، فهذا الشرط كما تقدم هو الشرط الشرعي، هذا الشرط الجعلي. مثل لو مثلا قال أبيع، باعه سلعة مثلا بثمن فطلب منه الضمان أو الضمين أو الرهن حتى لا يذهب حقه، يعني اشتراط الرهن، اشتراط الرهن، فهذا لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو شرط الرهن والضمين. فلو أن أحدهما المشروط عليه مثلا الرهن لم يسلم ما شرط له، في هذه الحالة يثبت للبائع خيار الفسخ، يثبت للبائع خيار الفسخ، لأن هذا الشرط لم يوفى له به. أما الشروط الشرعية فهذه تختلف، منها شرط يوجب فعل المشروط، يوجب فعل الشرط الشرعي يوجب فعل المشروط، ومنها شروط ملازمة لفعل المشروط. فمثلا من ملك نصابا من المال، بلغ ماله نصابا وتم الحول على هذا النصاب، في هذه الحال تجب الزكاة عليه، فهذا الذي هو مشروط به لازم لوجود شرطه، والسبب نوع من الشرط، فقد وجد السبب وبتمام الحول تم الشرط فلزم إخراج الزكاة. الحج شرطه الاستطاعة، فإذا وجد الاستطاعة وجب الحج فهو ملازم له. هناك شروط شرط له مثل الطهارة، طهارة مثل الصلاة شرطها الطهارة فهي ملازمة لها فلا تصح إلا بشرطها، لكن هناك شروط حين توجد يجب فعل المشروط، وهناك مشروط لا يجوز فعله إلا عند وجود شرطه لأنه ملازم له. أما الشروط الجعلية فهذه لا توجب ذلك كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر في هذه المسألة كما في هذه المسألة الأثر يتقدم الإشارة إليه، قال لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يبيعه بالثمن الأول فهما شرطان في بيع نهي عنهما، لأنه قال إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، لأنه ينافي مقتضى العقد. ثم ذكر أثر ابن مسعود قال ابتعت من امرأتي نعم زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط. فقال إسماعيل بن سعيد فذكرت لأحمد الحديث فقال البيع جائز ولا تقربها لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر في ذلك البيع فاسد، فحمل الحديث على ظاهره وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن عن أحمد 20 نصا نحو من 20 نصا بصحة هذا الشرط، وذلك أنه ثبت جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن مسعود وزينب الثقفية رضي الله عنهم. أما قوله ولأنه ينافي مقتضى العقد أشار إليه بعد ذلك قال وقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته والقياس يقتضي فساده. وهذا فيه نظر، كيف يتفق عمر ومسعود وكذلك زينب وهي صحابية جليلة على صحته، كانت تأتي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والقياس يقتضي فساده؟ صواب أنه كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا مقتضى القياس، وذلك أن الشروط التي لا تخالف قاعدة ولا نصا، يعني قاعدة شرعية دلت عليها النصوص ولا معنى من العام متفق عليها، هذا وفق المعنى وفق القياس وفق. والصحابة رضي الله عنهم من أعلم الناس بالقياس والمعاني، وهذا منقول عنهم في قصص كثيرة ووقائع كثيرة، وقد بين هذا الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقوله والقياس يقتضي فساده هو كأن مراده ما تقدم، لأنه ينافي مقتضى العقد، حين يبيع إنسان سلعة ويشتريها آخر مقتضى العقد أن المشتري يتصرف فيها، فلا يقيد تصرفه، يقول البائع إن بعتها فأنا أحق بها، هذا مقتضى، يعني هذا مقتضى العقد على هذا البحث، يعني كمقتضى العقد أنه إذا باع سلعة فقد انقطعت علقها من البائع، صارت في ضمان المشتري وفي ملك المشتري، فلا يقول إن نفقت وإن صرفتها وبعتها وإلا رددتها، هذا ينافي مقتضى العقد. ولهذا قال القياس يقتضي فساده. وهذا فيه نظر، إن كلمة مقتضى العقد هذا يعني فيه نظر، وفي كلام لشيخ الإسلام رحمه الله أنه أن الذي يبطل هو ما ينافي مقصود العقد لا مقتضى العقد، إذ إن الشروط التي يشترطها البائع مما يصححها الجمهور هي تنافي مقتضى العقد، تنافيه، إذا شرط على البائع على المشتري أو شرط المشتري على البائع بعض الشروط صححوها فتصحيحهم لها هذا على قاعدة ينافي مقتضى العقد، ومع ذلك صححوها. ولهذا قال رحمه الله هو أي ينافي، هل يعني معنى المراد أي ينافي مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فأما الأول فكل شرط كذلك، كل شرط ينافي مقتضى العقد المطلق، مقتضى العقد المطلق أن يستلم البائع الثمن والمشتري السلعة، وبعد ذلك لا يقيد تصرف البائع ولا تصرف المشتري. فإذا شرط المشتري البائع على المشتري شرطا من الشروط، أي شرط من الشروط، وهم صححوا بعض الشروط مثلا، لو شرط عليه أن يكسر الحطب. قال اشتري بشرط أن تكسره. هو العقد يتم بشرائه كما ذكروا. اشترى سلعة مثلا، اشترى سلعة واشترط أن يركبها إلى داره مثلا، أو اشترى حملا من طعام ونحو ذلك، فاشترط على البائع أن يحمله إلى بيته، مقتضى العقد خال من هذا الشرط. لو اشتراه بلا شرط في هذه الحالة هذا هو الأصل، لكن البائع المشتري قيد مطلق العقد، قال بشرط أن توصله إلى داري، هو يعرف داره مثلا أو داره مثلا بهذه المسافة، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد المطلق، فهو يدخل في العلة التي أبطلوا بها العقد. فهو يريد أن يذكر يبين رحمه الله أن الشروط التي لا تصح هي أن تنافي مقصود العقد، أن تنافي مقصود العقد. أما ما ينافي مقتضى العقد المطلق فكل الشروط كذلك، أو ينافي مقتضى العقد مطلقا. فالأول قال فكل شرط كذلك، وأما الثاني لم يسلم له، إنما المحذور أن ينافي مقصود العقد، لأن المقصود البيعات لها مقاصد شرعية، فإذا نافت المقصود الشرعي خالفت ما شرع له البيع. ولهذا إذا ترتب عليه شيء من المخاطر وشيء من الغرر هذا ينافي مقصود العقد، ولو لم يشرط فإنه يبطل العقد ولا يصح به العقد. ثم ذكر رحمه الله مسألة إلى أن قال فصل: وإذا قال رجل لغريمه بعني هذا على نقضيك دينك منه فعل الشرط باطل، لأنه شرط ألا يتصرف فيه بغير القضاء. وهل يبطل البيع ينبني على الشروط الفاسدة في البيع؟ وهذه هي الشروط الفاسدة، وهذه القاعدة في الشروط الفاسدة إنما تصح في شروط العقد لا الشروط في العقد. الشروط الفاسدة هذه إنما تكون، هذه هم يريدون بذلك الشروط التي هي في العقد، الشروط التي في العقد. لما أن الجمهور اشترطوا شروطا أو جعلوا بعض الشروط التي في العقد مفسدة له رتبوا عليه مثل هذه الأحكام. فالجمهور جعلوا كثيرا من الشروط في العقد إما مفسدة للبيع أو للشرط دون البيع. ولهذا هذا التفصيل وعدم اضطرادها يدل على عدم صحتها، من دلالة القول الضعيف عدم اضطراده، تجده في مسألة يضطرد وفي مسألة لا يضطرد وفي مسألة فيها تفصيل، وليس هنا دليل واضح بين. ولهذا من سمات القول الصحيح اضطراده وعدم تناقضه، ولهذا ربما يشترطون بعض الشروط في بعض المسائل، وهذا يقع كثيرا في مسائل في باب الطهارة وفي غير باب الطهارة. وكثيرا ما يذكر هنا أن اضطراد المسائل على طريقة واحدة يدل على أصل أصيل، لكن إذا كان يوضع قاعدة ثم يستثنى منها مسائل مما يدل على أنها لا ترجع إلى أصل أصيل. ولعل السبق الإشارة إلى مسألة الماء الطاهر وقول الجمهور فيه، وأن نفرق في بعض المياه مع أن صفتها واحدة، صفة المياه واحدة، جعلوها في بعض أنواع المياه مياه طاهرة لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث، وفي بعض المياه مياه حكم الطهر ترفع الحدث وتزيل الخبث، مع أن الوصف واحد والمعنى واحد في تغيرها. هذا ما يدل على ضعف هذا القول وضعف الدليل ذكروه، بل إنه لا دليل عليه لعدم اضطراده. قول الصحيح يطرد، إنما يخص منه بعض الصور بدليل أو قياس واضح. ولهذا هذه الشروط وقع فيها خلاف كثير في اشتراطها تارة وعدم اشتراطها تارة. ثم ذكر رحمه الله قال فصل: ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به القبض أو لا؟ هذا إشارة إلى مسألة القبض ومعنى القبض، وأشار بعد ذلك إلى المقبوض بعقد فاسد سواء اتصل به القبض أم لا، سواء اتصل به القبض أو لا. فالقبض هم أطلقوه، لكن عند إطلاقه هم يريدون به القبض المعروف أو القبض العرفي، ولأن القاعدة في ما لم يأتي فيه ضابط وقيد من الشرع فإنه يختلف حسب العرف، لأنه لم يرد الشرع تقييده بشيء، فيكون عرف الناس وعادتهم هي المحكمة. مثلا في البيع، كيف القبض يختلف، هناك أشياء لا تنقل، قبضها يكون بالتخلية. ولهذا يقولون كل ما لم يكن له يعني قيد أو دليل ضابط في الشرع في مثل هذه الأشياء فإنه يرجع فيها إلى العرف تعارف الناس. وعلى هذا يختلف من بلد إلى بلد، بل ومن سلعة إلى سلعة، فيه بعض أنواع السلع يكون قبضها عند الجميع على وصف واحد، مثل العقار، العقار لا ينقل، المزارع من مزارع وبساتين ودور، كيف يكون القبض فيها؟ القبض فيها بالتخلية، يعني يخلي بينه وبينها وبهذا يتم القبض. لكن مسألة الضمان ودخول الضمان مسألة أخرى، قد يحصل القبض، فالقبض والضمان ليس متلازمين، لكن هو الكلام هنا في مسألة القبض. هناك أشياء صغيرة تكون بالتناول، يشتري شيء يسير فيتناوله بيده، اشتري مثلا ذهب أو نحو ذلك تناوله بيده، وبعض ما يشترى من المأكولات المعلبة ونحو ذلك، يعني أشياء صغيرة والتي تحمل باليد، هذه يكون قبضها بالتناول، فمثل هذه الأشياء لا يقال هناك ضابط واحد للجميع، بل يختلف من حال إلى حال. بعضها بالنقل من الدواب ونحو ذلك، أو بتحريكها من هذا من مكان مختص بالبائع إلى مكان آخر لا يختص بالبائع. ثم ذكر رحمه الله وقال فصل: وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل. المتصل والمنفصل، هذه مسألة لها فروع كثيرة. وابن رجب رحمه الله ذكر في القاعدة 81 أشار إلى هذه القاعدة، وهي النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسخ. تبايع شخصان سلعة فنمت عند المشتري، سواء كان النماء متصلا كالسمن أو منفصلا كاللبن والولد، يعني حملت الدابة نحو ذلك ولدت، فهذا النماء المنفصل. وكذلك أيضا هناك نماء منفصل من غير عين المبيع، مثل أجرة الدار، أجرة الدابة أجرها أكراها المشتري وكسب مالا فحصل أن فسخ البيع. هذا النماء المتصل، هذا النماء وقع فيه خلاف، هل هو حكمه واحد المتصل والمنفصل، وأن الجميع ملك للمشتري، وهذا هو الصحيح لحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا، ولهذا هو رواه أحمد واختاره ابن عقيل شيخ الإسلام رحمه الله، أن الخراج أن النماء للمشتري حين يفسخ البيع فيرجع به على، فما كان منفصلا هذا واضح قد أخذه، لكن ما كان متصلا كالسمن فرجع، مثلا رجعت الدابة إلى البائع في هذه الحالة، هذه الدابة باعها مثلا ب1000 ريال أو هذه الشاة فسملت عنده صارت تساوي 500 1500، فهل ترجع إلى المشتري ولا يكون، فلترجع للبائع ولا يكون للمشتري شيء لأن النماء متصل؟ هذا على قول الجمهور، والصواب اختاره وهريه عن أحمد رحمه الله، تقدم أنه اختار تقي الدين وابن عقيل أن نماءها للمشتري، لكن لما لم يمكن فصله فإنه تقيم وتقدر ويرجع بقدر قيمتها. وهذا يبين أن هناك قواعد تكون في إما في المذاهب، مذهب الجمهور مثلا أو لمذهب دون مذهب، هذا ينبني على دليل أو حديث يخرج عليه بعض المسائل ويقع خلاف في بعضها حتى في المذهب الواحد، كما في هذه المسائل في الفرق بين النماء المنفصل والمتصل حتى في المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، لكن ينظر فيما هو أقرب للدليل، لأن غالب هذه المسائل كثيرا ما يظهر من المعنى رجحان أحد القولين. نسأله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.